إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الرحمن من الآية 26 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد تكلمنا عن طرف من تفسير هذه الآيات في الدرس السابق، وملخص ذلك أن كل من على الأرض سيفنون ويموتون ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، بل تتغير الجبال وتتغير السماوات وتبدل الأرض ولا يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى، ومن شاء سبحانه وتعالى ألا يفنى. وفي هذا أيضاً إثبات صفة الوجه لله عز وجل، لأن الله وصفه بقوله ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذو الجلال ذو العظمة، وهذا الوجه يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل وجوه المخلوقين، وإنما وجه كريم كسائر صفاته التي مرت معنا، ما ورد من وصف الله عز وجل بأن له يد وله قدم وله يمين وله عين ونحو ذلك، فإنها تليق به سبحانه وتعالى. فكون هذه الصفات ترد للمخلوقين فإن صفات المخلوقين تناسبهم، وصفات الله عز وجل تناسبه، ولهذا نجد أنه في المخلوقات لا تماثل بين هذه الصفات، تختلف من مخلوق إلى مخلوق، فمن باب أولى أنها لا تتماثل مع صفات الله عز وجل، بل نقطع على بذلك لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا يقين أنه ليس كمثل الله عز وجل شيء. وتجدون أن بعض المفسرين يؤولون هذا ويقولون ويبقى وجه ربك، يقولون وتبقى ذاته، يؤولون الوجه بالذات، والمراد أنهم ينكرون صفة الوجه لله عز وجل، وهؤلاء لا يقبل منهم هذا التفسير، لأن الله عز وجل باقي بجميع صفاته، لأنهم يظنون أن إذا قلنا ويبقى وجه ربك أن فيه محظور أنه تفنى بقية صفات الله عز وجل ولا يبقى إلا الوجه، وهذا ليس من أسلوب العرب لما يعبرون عن عن الشخص فإنما يعبرون بوجهه، ولهذا يقولون أفلح هذا الوجه، وليس المراد أنه لا يفلح إلا وجهه، وإنما أفلح هذا الشخص بجميع صفاته. ولا أدل على ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أرسله ليقتل صنديدا من صناديد المشركين الذي كان يعد العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد أن نفذ هذا الصحابي الكريم المهمة وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح هذا الوجه، أفلح هذا الوجه، فدل على أن الفلاح له ولكل صفاته، ليس الفلاح له وإنما للوجه فقط، وإنما له ولصفاته. ولذلك الذين لا يثبتون الوجه لله عز وجل فإن أكثرهم لا يثبتون رؤيا الناس لله عز وجل يوم القيامة. ومن المتقرر أن من أعظم النعيم الذي يحصل لأهل الجنة أن الله عز وجل يمكنهم من رؤيته سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15، فإن القمر في هذه الحالة في غاية الوضوح. فمعنى ذلك أن المنعمين من أهل الجنة سوف يرون الله رؤية واضحة في غاية الوضوح، لكنهم لا يحيطون به علما لعظمته سبحانه وتعالى. أما أنهم يرونه ويكون هذا من النعيم العظيم الذي لا يوازن بغيره، ولهذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فمعنى ذلك أن الناس ينظرون إلى وجه الله عز وجل، لذة النظر إلى وجهك الكريم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذو صفة للوجه. قال ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. وذكر الدعاء الماثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب هنا للإنس والجن، كل الخطاب في هذه السورة هو للثقلين للإنس والجن، ولهذا يخاطبهم بصيغة التثنية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكان من رد الجن عند سماع هذه التلاوة أنهم قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا، فاقتدى بهم الإنس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم كانوا أحسن رد من الإنس، فعند ذلك صاروا يقولون كما يقول المؤمنون من الجن، فيقولون لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. وهذا إذا قريت على الإنسان في غير الصلاة فإنه يقول هذا القول. نعم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا يدل على أن المسؤول هو الله، وأنه لا يسأل أحد من الخلق. السؤال والطلب والدعاء لا يكون إلا من الله عز وجل، وهو من أجل العبادة ومن أعظمها. ولذلك أهل السماوات وأهل الأرض هم يسألون الله ولا يسألون غيره، كما في هذه الآية: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ومعنى في شأن أي أنه يخلق وينفس الكرب ويجيب الدعاء ونحو ذلك من أفعال الله عز وجل وكمالاته. ولهذا قال مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعياً أو يعطي سائلاً أو يفك عانياً أو يشفي سقيماً. وهذا من باب ضرب المثل، وإلا فإن تدبير الخلق كله من شأن الله عز وجل، فهو الذي يدبر الخلق. ولذلك كل ما ذكروه هنا في التفسير هو من باب ضرب المثل، كقول مجاهد أيضا: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. فكل التفاسير تدل على هذا المراد بالشأن، وهي الاعتراف بربوبية الله عز وجل على خلقه وتصريفه لملكه. وذكر ابن كثير هنا تفسيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. ذكر هنا أثر رواه ابن جرير، لكن في سنده ضعف، كما أخبر بذلك المحققون لهذا الكتاب، فذكر رواية عن ابن عباس: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة، ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. لكن قال المحقق: سنده ضعيف. وذكر أن في سنده أبا حمزة الثمالي، وهو ثابت بن أبي صفية، وهو ضعيف رافضي. ومعروف معنى رافضي أنهم الذين رفضوا زيد بن علي لأنه لم يتبرى من الشيخين، من أبي بكر وعمر، طلبوا منه أن يتبرى فقال: معاذ الله. فقالوا: إذن نرفضك، فسموا رافضة. لكن يبقى أن اللوح المحفوظ كتب الله ثابت بأحاديث صحيحة أن الله كتب فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. أما التحديد بأنه ينظر فيه 360 نظرة فهذه تحتاج إلى دليل صحيح. ولا شك أن ابن كثير وابن جرير يعرفون أن بعض الروايات ما هي صحيحة، لكنهم يذكرونها حتى يطلع الناس على كل الروايات، وإذا ذكروا السند فقد برئوا من العهدة، فإن الأحاديث التي نجد فيها ضعف مثلا في مسند الإمام أحمد أو في الأدب المفرد للبخاري، مع أن البخاري عمدة لما اختار الأحاديث الصحيح في صحيح البخاري، لكن سائر المحدثين لا يجهلون أن بعض الأحاديث فيها ضعف. ولماذا يوردونها؟ يرون أنهم إذا ذكروا السند هذا فإنهم قد برئت العهدة، وأيضا يذكرون هذا الحديث لأنه قد يرد من سند آخر فيقوي بعضها بعضا إن كانت قابلة للتقوية. فلا يلام علماء الحديث عندما يوردون مثل هذه الأحاديث، فهو أمر متعارف عليه أنهم يريدونها لا للاعتماد عليها ولكن إحصاء لكل ما قيل في هذا الموضوع. ثم قال الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال ابن عباس: هذا وعيد من الله تعالى، وليس بالله شغل وهو فارغ منه. يعني الله عز وجل من المعلوم أنه لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن، فلما يقول سنفرغ يعني ما هو مشغول بشأن، فهذا هو الذي حال بينه وبين أن يوقع العقوبة بهم، لا، لكن يعني سوف يأتي يوم نعاقبكم فيه، وهذا معروف في لغة العرب، يعني أنت يكون ما عندك شغل وتهدد ابنك وتقول سوف أتفرغ لك وأنت ما عندك شغل، لكن من باب التهديد. وحكمة الله عز وجل أن العقوبة لها وقت محدد، وأنه سوف يفرغ يعني سوف يوقع هذه العقوبة في وقتها الذي أراده الله، إما أن تكون عقوبة في الدنيا أو عقوبة في البرزخ أو عقوبة في الآخرة، لكنها أسلوب تهديد. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني يوم القيامة لو أرادوا الهرب، وفي الدنيا لو أرادوا الخروج من أقطار السماوات والأرض فهم لا يستطيعون، لو أرادوا أن يخرجوا من أقطارها خارج السماوات والأرض فهم لا يستطيعون ذلك. ولهذا يعني لو كانت الأرض على شكل كرة فالسماء فلك دائرة عليها، هل يستطيع أحد أن يخترق السماوات السبع ويخرج خارجها؟ لا يستطيعون في هذه الحياة الدنيا. وفي الآخرة إذا بعثهم الله عز وجل لو أرادوا أن ينفذوا من أقطار السماوات فإنهم لا يستطيعون ذلك البتة، فهم محصورون بالسماوات. وليس الذين ذهبوا للقمر مثلا أو لبعض النجوم، ليس المراد أنهم خرجوا من أقطار السماوات والأرض، لأن هذه التي ذهبوا إليها هي قبل السماوات، يعني هي في الفضاء قبل السماوات، أما السماوات فإنهم لن يصلوا إليها. وأما ما جاء أن في بعض السماوات شمس وقمر ونحو ذلك، فقد يكون المراد أن نورها يسطع على تلك السماوات، وقد يكون المراد أن الله خلق فيها شمسا وقمرا، فلا تعارض البتة. لكن وصول الناس الآن هو إلى أجرام سماوية قبل السماوات والأرض، ولذلك لا يستطيعون لمس السماء بأيديهم ولن يصلوا إلى السماوات. نعم، أشار إلى أيها الثقلان، أن الثقلان الإنس والجن بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح أن الجنازة التي تدفن، الميت الذي يدفن وهو كافر أو أراد الله تعذيبه في القبر، فإنه يضرب بمطرقة ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يسمعها كل شيء إلا الثقلين. وفي الرواية الثانية تفسيرية لها إلا الإنس والجن، فدل على أنهم يسمى هذا ثقل وهذا ثقل، فهم الثقلان. يقول ابن كثير في قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. ثم قال: وهذا في مقام الحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما يعني على الكافر من الجن والكافر من الإنس، وهذا يدل على أن الجن يعذبون يوم القيامة وأن المؤمنون منهم ينعمون وأن الكافرون منهم يعذبون. ولهذا قال: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال ابن عباس: الشواظ هو لهب النار، وبعضهم فسره، وهي أيضا رواية عن عباس، أن الشواظ الدخان. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان، يعني أعلى النار لما تشتعل يكون فيها قبل الدخان شواظ لهب، أحيانا يكون أخضر، أحيانا يكون لونه يختلف عن لون النار، لكنه من النار، فهو عذاب شديد. والضحاك فسره: سيل من النار، شواظ يعني سيل من النار. ونحاس، قال بعضهم وهي رواية عن ابن عباس: ونحاس دخان النار. وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها، يعني نحاسا ونحاسا، والقراء مجمع على الضم، يعني تسمية العرب هذا في غير القرآن في اللغة، لكن القراء مجمعون على أن الآية تقرأ بالضم نحاس. وقال مجاهد: النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم، وكذا قال قتادة. والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال: فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال سبحانه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وهذا يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وهذا كما جاء في قول الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وكقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وكقوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله تعالى: فكانت وردة كالدهان، أي كم تذوب كما يذوب الدرد والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وتارة صفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. يعني وفي تغير السماء ذكر حديث الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم، والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش هو المطر الضعيف. وقال ابن عباس: وردة كالدهان، قال: هو الأديم الأحمر. وقال في رواية أخرى عنه: كالفرس الورد. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد تغير لونها. وذكر عن ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذا كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال: فهذا في حال، وثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم، وقد قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني ما جاء أن الخلق يسألون عن ذنوبهم هذا قبل أن يختم على أفواههم. فهذه الآيات في معناها صحيحة، وليس فيه اضطراب ولا تناقض في الآيات، وهذا الذي يسميه علماء التفسير مشكل التفسير، ومشكل أنه قد يشكل على بعض الناس، ولذلك اهتم العلماء بهذا النوع وجمعوه وفسروه وبينوه حتى لا يحصل عند إنسان فهم ليس بصحيح. فإن كلام الله عز وجل لا بد أن نوقن به وأن نصدق به ونعلم أنه ليس فيه تناقض ولا اضطراب، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم يقيناً أنه ليس فيه تناقض ولا اضطراب، وأن الذي يظهر لبعض الناس هو ظهر بسبب قصور علمهم، فأما الذي عنده علم فإنه يعرف كل آية ما يراد بها، وذلك برد المتشابه للمحكم فإنه يتضح. ولو يعني رجع طالب العلم إلى مشكل القرآن وما قيل في مشكل القرآن فإنه يجمع مثل هذه الآيات التي ربما ظن بعض الناس أن فيها اضطراب ومن أفضل الكتب في هذا من الكتب المعاصرة كتاب الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب. دفع إيهام الاضطراب، يعني لا تتوهم أن في القرآن اضطراب. ثم ذكر كل آية ربما فهم فيها. وأما الكتب القديمة فمثل مشكل القرآن لابن قتيبة، فإنه جمع مثل هذه الآيات وذكر تفسير العلماء لها. وذكر هنا أيضا عن ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا، يعني مثلا ما يقول هل سرقت هل زنيت، فإنه مسجل عليه ومعلوم، لكن يقال لماذا سرقت لماذا زنيت. وقال مجاهد في هذه الآية لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث، وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم. وذكر الحسن وقتادة يعرفون بسوداد الوجوه وزرقة العيون من شدة الهول الذي عليهم. قال ابن كثير قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من أثار الوضوء، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتونه فإنهم غر محجلون من آثار الوضوء. وقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أن يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار. وعن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره، وهذا يعني ليس اختلاف بين المفسرين، لكنهم يجمعون ما قيل، يعني يجمعون ما قيل في هذا الأمر، وكل هذا وارد أنه يعني يربط يداه تكون خلف ظهره ويكون في سلسلة ويرمى في النار وتجمع الناصية مع القدمين، كل هذا جاءت به الآثار. هو ذكر أثرا طويلا عن عائشة، ولكنه ذكر أنه ضعيف، ومع أن الحافظ ابن كثير ذكره وضعفه على الطريقة التي ذكرت لكم أنهم يذكرون ما قيل. ويقال لهم قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، هذه حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا، وذلك لأنهم كانوا ينكرونها بالدنيا ولا يؤمنون بالبعث ولا بجنة ولا نار، فيقال هذه النار، يعني انكشف الغطاء في ذلك الوقت، لكن ما ينفع الإيمان في ذلك الوقت. وقوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون في الجحيم يطوفون بينها، وتارة يسقون من الحميم وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء، أجارنا الله وإياكم من ذلك. يطوفون بينها وبين حميم، يعني في جهنم مرة، وإذا وأحيانا إذا أرادوا الماء ذهب بهم إلى هذا الشراب الحميم الذي هو كالنحاس المذاب. وهذا كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ومعنى حميم آن يعني حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك، وبين حميم بلغ الغاية في الحرارة، ولهذا قال: يطوفون بينها وبين حميم آن. قال ابن عباس: قد انتهى غليه واشتد حره، وكذلك قاله جمع من المفسرين. قال قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. أخرجه الطبري بسند صحيح. وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي التي يقول الله تعالى: في الحميم ثم في النار يسجرون. وعن القرظي رواية أخرى في حميم آن قال: حاضر. وهذا لا ينافي أنه حار، لأنه هو حاضر حار يعني. وهذا كقوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة شديدة الحر. وذكر أن هذا في اللغة مما يسوق، كقوله: غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه قال يعني استواءه ونضجه، وذلك يعني الذين كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلسون جلسة طويلة، وربما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يستحي منهم، وقد يكون الطعام الذي يطبخ لا يكفي إلا لقليل منهم، ولهذا أدبهم الله عز وجل بهذا: غير ناظرين إناه. ثم قال ابن كثير: ولما كان عاقب معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم به من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن البشارة نعمة من آلاء الله، والنذارة من آلاء الله عز وجل، وقد جاءت البشارة والنذارة. ثم قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني مر معنا أنه ذكر النعم على الثقلين في الدنيا، والآن يذكر هذه النعم العظيمة للمؤمنين، وجعل ولمن خاف مقام ربه جنتان. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، وقيل نزلت في رجل كان شديد الخوف من الله عز وجل، فقال لأبنائه: إذا مت فأحرقوني بالنار، فإن قدر الله على أن يجمعني قال أحرقوني بالنار، ثم ذروا هذا الحريق رماد، وكل ذلك من خوف الله عز وجل. ثم تاب بعد ذلك توبة عظيمة، ولهذا لما وهذا يدل على شدة خوفه من الله عز وجل، فلما بعثه الله عز وجل اعتذر أنه قال ذلك من شدة خوفه من عذاب الله عز وجل. وذلك أن الإنسان قد يغلق عليه في فترة من الفترات فيقول كلاما لا يتنبه له، فإن هذا الرجل يعني كونه رمادا هذا لا يعجز الله عز وجل أن يبعثه، لكن لما غلب عليه الخوف، لأن بعض الناس إذا غلب عليه الغضب لا يدري ما يقول، وبعض الناس إذا غلب عليه الخوف لا يدري ما يقول، فهو قال هذا القول يعني من شدة خوفه، يعني الخوف هذا أغلق عليه منافذ التفكير، وليس في هذا دليل على أن من جحد صفة من صفات الله عز وجل أو أنه كان يجهل هذه الصفة أو نحو ذلك، ليس به دليل، لأن هذه حالة استثنائية في ظرف محدد، والأصل أن كل ما فيه كل المشتبهات فإنما ترد للمحكمات. ولهذا قال والصحيح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره، يعني ليست خاصة بأبي بكر ولا خاصة بهذا الرجل التائب، لأنها لكل خائف. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه، يعني المقام الذي يقف بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى ولم يطغى ولا آثر الحياة الدنيا، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربه جنة، كما قال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا كما ترون حديث صحيح. فذكر جنتين، جنة من ذهب وجنة من فضة، فللمقربين جنة الذهب، وللذين بعدهم جنة الفضة، جنتان من فضة وجنتان من ذهب، وما بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق يعني من فضة لأصحاب اليمين. وجاء أيضا فيما رواه ابن جرير بسنده عن عطاء بن يسار: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ يعني من كان يخاف مقام الله عز وجل لو وقعت منه ذنوب. فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كررها ثلاث مرات لأن أحاديث الرجاء ربما تفهم على غير وجهها، ولذلك أحاديث الرجاء تكون مع الوعيد، فكأنه كره سؤال أبي الدرداء فصار يكرره ثلاث مرات، ولهذا قال: وإن رغم أنفه، يعني بيّن هذا الحكم. وهذا أمر معلوم أن الكبائر لا يخلط صاحبها في النار، قد يغفرها الله عز وجل له في الدنيا، وقد يعاقبه عليها في البرزخ أو في نار جهنم، لكنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان نظرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فهنا المراد بالأفنان أغصان الشجر، أغصان الشجر في الجنة. وذكر عن عكرمة أن ذوات أفنان يقول: ظل الأغصان على الحيطان. وبعضهم فسر ذوات أفنان بذوات ألوان، يعني فيها ألوان مختلفة لثمارها، وقيل معنى أفنان أن فيهما فنونا من الملاذ، واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. قال ابن كثير: واسعة الفنان، يعني الفناء. ثم قال: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها، فهي أشجارها لها أغصان وفيها أثمار متنوعة ولها ظل ولها وفيها ألوان، فكل ما ذكر فهو صحيح لا ينافي بعضه بعضا. فيهما عينان تجريان، أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان، يعني في الجنتين عيون تسقي هذه الأشجار فتثمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها تسنيم، والأخرى السلسبيل. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آس، والأخرى من خمر لذة للشاربين. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.